السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الأستاذ عبد العزيز صقر الكائن في منطقة عبدون. اليوم هو 13 من آب لعام 2006، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية، والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة palestinerememberd.com. يجري هذه المقابلة وأعد لها فواز سلام. أستاذنا الفاضل، أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي قريتك قبل النكبة. أما القسم الثاني فستدور أسئلته حول مرحلة مهمة من مراحل النضال والتاريخ الفلسطيني، مرحلة التصدي للانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة وانتهاءا برحلة اللجوء والشتات. برحب فيك ابتداءا، ويريت تعرفني باسمك الكامل ما أمكن.
عبد العزيز ابن محمد داود سالم صقر.
أهلا وسهلا فيك. الاسم الكامل لوالدتك؟
صبحا محمد سالم صقر.
نعم.
بنت عم والدي مثلا.
مكان تاريخ ميلادك؟
26/3/1924 سنة مئة.
ليش نتذكر التاريخ تماما؟
لأنه عندي جواز سفر فلسطيني مكتوب فيه التاريخ، لأنه كنا لما بيخرج الجواز كانوا يطلبون شهادة الميلاد.
نعم.
وفق شهادة الميلاد الدولة.
وكانت موجودة شهادة الميلاد.
كانت موجودة.
نعم. أستاذنا الفاضل، قريتك سلمة، لماذا سميت بهذا الاسم؟
لوجود الصحابي سلمة بن هشام ابن المغيرة المخزومي المدفون فيها عليه رضوان الله، أحد شهداء معركة أجنبيين عام 13 للهجرة، حيث استشهد في هذه المعركة ودفن هو وكوكب من أبطال المسلمين في بلدة سلمة، ولذلك أخذت بلدة سلمة اسمها من اسمه.
نعم جيد. وقبره موجود؟
وقبره موجود وله مزار، وكان يزار من كافة أرجاء منطقة يافا. حتى مدينة يافا كانت آخر جمعة من شعبان يطلعوا، يسموها شعبونيين، يطلع كل نساء يافا يجتمعوا في المسجد، وطبعا يصلوا هم ويهللوا ويسبحوا ويحتفلوا بهذه الذكرى.
راح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع ان شاء الله. في رقم تقريبي عن عدد سكان القريه قبل النكبه، يعني لغايه العام 48؟
لا، لغايه العام 45. الاحصاءات الحكوميه انا بعطيك الاحصاءات حكومه الانتداب. حكومة الانتداب إحصاء 45.
إحصاء 45.
إحصاء 45 سلمة 6672 نسمة.
يعني تعتبر.
إحنا كنا بنعتبرها 8000 نسمة في 48. لكن أنا بعطيك الإحصاءات الرسمية تبع حكومة الانتداب.
بس الرقم اللي كان متداول بينك وبالقرية.
كان معروف إنه سلمة عند الجميع على سكانها حوالي 8000.
حوالي 8000. ولما نحكي 8000 بيكون المقصود انه ابناء سلمة، ولا محسوب مع هذا العدد اخرين مثلا اللي كانوا يعملوا في المنطقة المجاورة؟ اذا كان
لا، كافة سكان سلمة. كافة سلمة بما فيها من سكان اجوا طرقوا وسكنوها.
نعم.
يعني في ظروف جعلت، نحكي فيما بعد في هذا الموضوع، جعلت معظم سكنها فيها فيجي وسكنوا سلمة، لانه في 36 صار مذابح بين اليهود، أجوا كانوا يستفردوا في البيارات اللي بقتلوا فيها العرب، وين في بيارة فيها بياري فيها كذا يروحوا يدفعوه.
بأي سنوات هذا الكلام؟
36.
نعم.
ولذلك اضطر معظم سكنات يافا المنفردين إما يروحوا على يافا وإما يجوا على سلمة، فسلمة أخذت جانب كبير من سكنات يافا.
جيد. إذن إداريا نعتبر سلمة ضمن قضاء
يافا.
وكم تبعد عن يافا وبأي اتجاه؟
إلى الشرق من يافا حوالي 4 كيلومتر، وهي أقرب البلدات إلى يافا، أقرب البلدان العربية،
أقرب البلدات الفلسطينية،
أقرب البلدات الفلسطينية.
نعم. ولما نحكي 4 كيلومتر معناته وكأنكم يعني تعتبروا ضاحية أو حي،
حي من أحياء،
حي من أحياء يافا.
يعني كامل الراكب يركب في باصات العجمي، للعجمي اللي هو حي من أحياء يافا قرش.
نعم.
كان يركب للمنشية بقرش، وكان يركب للنزهة بقرش، وكان يركب لسلمي بقرش.
نعم.
فكان الضاحية الضاحية الضاحية.
نعم. جيد. أستاذنا الفاضل اللي بيعرفش، اللي بيعرفش سلمي الآن، خاصة من الأطفال، كيف نوصف له طبيعة الطبوغرافيا تبعتها؟
نعم. سلمي ترتفع تقريبا حوالي 30 كيلومتر عن البحر الأبيض المتوسط.
30 متر قصدك؟
30 متر أسفل. 30 متر على البحر الأبيض المتوسط، على تلال خفيفة الارتفاع، ومقام هناك حول ضريح سيدنا سلمي، مقام أبنية البلدة.
يعني كأنه هو في قلب القرية؟
في وسط، في المنتصف.
في المنتصف؟
المنتصف.
والبيوت؟
والبيوت حوله. بيوت أهالي سلمي حوله. حول المقام.
ولما تحكي أراضي سلمة أنها يعني قليلة الارتفاع، بمعنى فيها ارتفاعات بسيطة، تلال
هناك، هذا كله سهل. يعني فيه ارتفاعات بسيطة وانحدار كمان بسيط. إنما سهل ممتد بنحكي فيه كمان شوية، لأنه هذا السهل اللي هو يعني سلمة تقع على الضفة الجنوبية من نهر العوجة، وهذا نهر العوجة كانت كافة المعارك تقع بين الجيوش الإسلامية بين الفتح الإسلامي، وبين الجيوش الإسلامية بين الحروب الصليبية مع الصليبيين الفرنجي على ضفة هذا النهر.
نعم.
لحاجة الجيوش الماسة للمياه.
نعم.
لأنه بدون مياه لا يستطيعوا أنهم يسقوا خيلهم أو يشربوا أو لحاجاتهم المختلفة للمياه.
جيد.
فهذا النهر هو يصب شمال يافا، بين يافا وبين بلدة الشيخ مونس.
نعم.
في مكان يعرف له في تل أبيب باليركور.
جيد. طيب أين سلمة من هذا النهر؟
على الضفة الجنوبية.
على الضفة الجنوبية. يعني إذا أحد أبناء سلمة بده يوصل النهر،
يمشي ماشي على الأغمام، يعني 3 كيلومتر بس.
3 كيلومتر بيوصل إلى هذا النهر.
نعم.
طيب ولمن لا يعرف نهر العوجة، تحكي لنا كيف مثلا بعرضه، متى بيتسع، متى
بيضيق؟ نهر العوجة ينبع من راس العين اللي في مجدل الصادق، مجدل يابا.
نعم.
اللي هو بداية سلسلة جبال فلسطين، ثم بتجه إلى الغرب حتى يصب في بحر الأبيض المتوسط. يمكن مختلفة، إنه في أماكن يقال لها جريشة، أماكن يقال لها العوجة، أماكن يقال لها راس العين، اللي هي كانت بتربي القدس بالمياه راس العين.
جيد. إذا بيحمل أسماء متعددة حسب المنطقة اللي بمر فيها.
حسب المنطقة. لكن هو اسمه نهر العوجة.
نهر العوجة. نعم. طيب لو بدنا نحكي على وديان، في وديان حتى لو انها بسيطة،
في وادي كبير، في وادي سلمة اللي بيجي من جبال رام الله،
من جبال رام الله،
من جبال رام الله حتى بيت عور، بيت لقيا، ثم مخترق هالمناطق هذه، وبيجي مر بين سلمة وزور، وهذا وادي سحيق.
نعم.
وادي سحيق في الشتاء كان يمتلئ بالأمطار ومياه الأمطار، وأحيانا مياه الأمطار تغمر كل المنطقة المحيطة فيه. أحيانا لما بيجي
يعني كان بيعزلكم عن يزور لما بالشتاء؟
مش لما عن يزور، كان بيعزلنا عن يافا.
أها.
كان بيعزلنا عن يافا إلا إذا استطعنا المر من داخل تل أبيب، لأنه في جسر بين سلمي وتل أبيب، مقام جسر على هذا الوادي، لكن حتى هذا الجسر كانت أحيانا المية ترتفع فوق منه،
ترتفع فوق منه،
وكنا والله ما بنقدر نجتازه بالباص، كان الباص مرتفع مضطر نرجع لورا.
إذا بدكم تقطعوا الوادي من خلال هذا الجسر، كان بتروحوا باتجاه تل أبيب.
تل أبيب. بنمر من أطراف الأبيب الجنوبية في جانب.
نعم. في له اسم معين هذا الجسر كنت تطلق عليه ولا فقط
الجسر؟ جسر سلمي.
جسر سلمي. إذا والوادي هذا العميق.
وادي سلمي.
أيضا مشهور بوادي سلمي.
وادي سلمي. نعم. وادي عميق جدا. وهذا بيبدأ من سلسلة جبال رام الله.
بس الوادي نفسه يعتبر ضمن أراضيك ولا يزور؟ ولا ضمن أراضي؟ ولا مشترك؟
هو الضفة الجنوبية أراضي يزور. الضفة الشمالية كلها أراضي سلمي.
كأنه
فاصل
طبيعي بين أراضيك وأراضيهم.
ومر من بيت دجل ومر من ومر من السفرية ومر من اللبت ومر من كل القرى.
بس عندكم يدعى وادي
سلمي. نعم.
طيب أستاذنا لو بدنا نحكي قليلا عن طبيعة المناخ في المنطقة.
طبيعة المناخ، مناخ فلسطين إجمالا مناخ معتدل، يعني هو صيفا مش شديد الحرارة وشتاء مش شديد البرودة، وإنما مناخ معتدل مناخ فلسطين. الساحل الساحل
الفلسطيني. تتحكي عن الساحل لأنه تعرف المنطقة الغورية حرارة شديدة.
المنطقة الجبلية مثلا منطقة جبال رام الله أو القدس منطقة شوية فيها برودة في الشتاء. أما الساحل الفلسطيني إجمالا هو منطقة معتدلة. سلمة ما هي قرب يافا.
نعم.
كأنها على الساحل.
نعم.
احنا يعني بيتنا بيت مرتفع على تلة كنا بنشوف البحر قدامنا.
بيتكو على تلة وكنت تشوف بالنظر تشوف البحر.
البحر.
نعم. طيب كيف كانت طبيعة التربة؟
التربة متعنتة الأشكال يعني، لكن يغلب عليها شبه طينية رملية. يعني مش طينية طويلة ومش رملية خفيفة.
نعم.
إنما وسط.
وسط بين. طيب أيضا مشان نوضح الصورة أكثر بدنا نحكي عن جواركم من القرى الفلسطينية مع ذكر المسافات والاتجاهات.
نعم. في بيننا وبين يزور 3 كيلومتر تقريبا.
بأي اتجاه؟
الجنوب منا.
نعم.
تقع على طريق القدس يافا.
نعم.
تبعد عن يافا 5 كيلومتر، بينما سلمة تبعد عن يافا 4 كيلومتر.
أقرب.
نعم. بعدين منا وإلى الشرق الخرية. الخرية كمان تبعد عن سلمة 3 كيلومتر.
جيد.
من الخرية وشرق في بلدة اسمها ساكي 2 كيلومتر عن الخرية.
نعم.
ثم كفر عنا 3 كيلومتر عن ساكي. ثم العباسية 2 كيلومتر عن كفر عنا.
نعم.
ثم المستعمرة والهلمة الألمانية. ثم مطار اللد اللي بسموه الآن مطار بالقرب.
نعم.
ثم نأتي محطة كفر جنس اللي هي محطة القطار سكة الحديد، ثم اللد مدينة اللد.
مدينة اللد. نعم. لو بدنا نحكي جنوبا.
جنوب سامي يزور.
يزور.
يزور. وإلى الجنوب الشرقي منها بيت نجم.
نعم. نعم. شو كان وضعكم بالنسبة لقرى القضاء عددا
سامي أكبر بلدة في قضاء يافا.
نعم.
عدد سكانها كما قلت مدارس 8000. نعم. لكن حتى لو أخذنا الإحصاءات الرسمية.
نعم.
كما هي بتضل أكبر قرية في قضاء يافا.
جيد.
يجي بعدها العباسية. العباسية حسب إحصاء 45,600 نسمة.
نعم.
بينما سلمة 6672.
إذا سلمة كبرى قرى القضاء.
كبرى قرى القضاء. نعم.
نعم. طيب أيضا من أجل التوضيح حكيت لنا عن القرى اللي بجواركم، القبانيات اللي كانت قريبة منكم أقربها.
المستعمرات اللي كانت.
نعم.
مع الأسف سلمة محاطة بالمستعمرات في شبه قوس دائري إلى الجنوب الغربي أو الغرب الجنوبي. تقع مستعمرة نيثر اللي هي طريق القدس يافا.
نعم.
ثم تليها.
كم بعدها كان عنكم؟
يعني تبعد حوالي تقريبا مش أقل من 4 كيلومتر.
يعني حوالي 4 كيلومتر.
4 كيلومتر. ثم تبعد عنا تيجي بعدنا مباشرة إلى الغرب منا مستعمرتها تكفى. مستعمرتها تكفى مستعمرة كبيرة. لا تبعد عن سلمة أكثر من كيلومتر. كلمة الراحة
هتكفى.
بعدين يعني احنا كمان بيطلع صقل زي ما قلت لك تل أبيب
المدينة
المتصلة في مستعمرة هتكفى. فبنمر احنا من مصر من جنوب تل أبيب حتى ندخل يافا.
نعم.
بعدين مونتفيوري من سلمة إلى الشمال الغربي أو الغرب الشمالي.
نعم.
الشمال. إنما منه شمال مباشرة مستعمرة رمت جان.
رمت جان.
منه إلى الشرق الشمالي مستعمرة تلتفنسكي.
توضح لي تلتفنسكي بالضبط هي كانت عبارة عن معسكر.
في معسكر أقاموا الأمريكان إبان الحرب العالمية الثانية.
نعم.
لمساعدة الإنجليز الدولة المنتدبة.
نعم.
فاسمه كان بالأمريكان.
أها.
لكن هو في الحقيقة فيما بعد استلموا الإنجليز.
نعم.
بعد ما انتهت الحرب استلموا الإنجليز. هذا أخذ اسمه من اسم المستعمرة. هذا بقع مباشرة إلى الشمال من بلدة ساكية.
نعم.
وبتصل في مستعمرة تلفنسكي. وإحنا مستعمرة.
إذن الاسم أخذوا من المستعمرة.
من المستعمرة. وإحنا هذه المستعمرة بتقع منا إلى الشمال الشرقي مباشرة.
والبعد
لأنها هي من أرض الخليج ومن أرض ساكية. وإحنا أرضنا محادثة لأرض الخليج.
نعم. طيب. ما بين التعبيرات المستخدمة قبانية ومستوطنة شو التعبير اللي بتشوفه أنسب وأدق خلي وصل حاجة
مستعمرة لأنه هذول الناس مستعمرين مش
نعم.
مستوطنين يعني كلمة مستوطن غلط هذا أو مستوطنين غلط هذا مش مستوطنين هذول مستعمرين هذول جايين يستعمروا ناس أغراب وجايين يستعمروا البلاد
مستعمر نعم
وهذا الاسم اللي كان يطلق على المستعمرات اليهودية في فلسطين
بس كنتوا زمان أيضا تطلقوا تعبير قبانية
هذا التعبير العامي إن كل الجرائد لما كانت تحكي مستعمرة كذا يعني اسم اللغة الفصحى العربية الفصحى هو مستعمرة ما كنا نطلق قبانية هذا الكلمة
اللفظ العامي
بين الناس
طيب لمن لا يعرف ايضا انه كيف تطورت العلاقات بدناش ندخل بالتفاصيل بس انه كيف كانت العلاقه ما بين العرب الفلسطينيين وجوارهم من اليهود اللي كانوا موجودين وكيف تطورت يعني طول عمرها كانت سلبيه ولا كانت
اخي الكريم
نعم
طول عمر الشعب الفلسطيني هو واليهود في نزاع لانه الشعب الفلسطيني ما اقر لليهود بحق في بلادنا هذول الناس دخلاء ولذلك كان دائما العلاقات سيئة. يمكن تكون في بعض الحالات الفردية تنشأ علاقة بين واحد مصلحة أو كذا، لكن بصورة عامة العلاقات سيئة إجمالا. ما في علاقات حسنة.
يعني كان التعامل على أنهم دخلاء.
مستعمرين دخلاء أجانب.
نعم. جيد. مشان ندخل. مزيدا بالقرية سلمة خلينا ناخذها من محيطها بالنسبة للطرق الطرق المعبدة في الطريق الرئيسي المعبد اللي هو طريق القدس يافا
طريق القدس يافا بيجي طريق بيجي عن طريق يسوع
نعم
احنا طريق ثانوي طريق بيجي بيوصل من يافا لمطار اللد زي ما قلت لك لمطار اللد ثم لما بندخل اللد ممكن نكمل ونروح طريق القدس يافا على الرملة
نعم اذا هذا الطريق معبد
هذا معبد جيد
دولي
لانه المطار الوحيد في فلسطين هو كان مطار اللد اللي هو مطار بن غوريون
نعم هذا بالنسبه لهذا الطريق والطريق الاخر القدس يافا هذا كم كان بيقعد عليه
طريق قديم يعني هذا حوالي طوله حوالي 62 كيلومتر من يافا إلى القدس.
62 كيلومتر.
62 كيلومتر.
وعنو يعتبر بحالة جيدة أفضل من ناحية الاتساع وال.
لا هذا طريق دولي. إحنا طريقنا طريق محلي خاصة بمطار اللد.
نعم.
رغم إنه معبد بصورة جيدة. لكن مش بأهمية طريق القدس يافا.
نعم، هذا يعتبر شارع دولي.
لأنه بلدة العاصمة القدس بيافا وبالرملة وبكافة القرى والبلدات اللي واقع على هذا الطريق.
طيب، إذا بدكم تتحركوا من قريتكم لجواركم من القرى، يعني في كان تربطكم ببعض القرى الأخرى مثلا طرق ترابية؟
لا لا لا، كل طرقنا معبدة.
كل
القرى اللي ذكرت لك إياها كلها عليها طريق تربطنا فيها طريق معبدة، لكن أحيانا قد تقع القرية بعيدة عن الطريق المعبدة 500 متر أو 300 متر أو 400 متر،
وبالتالي بنزلوا مشي
يعني تمسك تجيها بطريق ترابية.
نعم، جيد.
أما طرقنا الرئيسية كلها معبدة.
نعم. طيب، سلمة من الداخل بين البيوتات والحارات، كان في ترابية ولا كان كيف الوضع؟
ترابية مع الشارع الرئيسي بخترقها، اللي هو وصلها الشارع الرئيسي هذا اللي بيجي من يافا حتى شارع حتى مطار الكور.
هذا بيخترق البيوتات القرية؟
بيخترق البيوتات من الناحية الجنوبية.
نعم،
لكن القرية كلها منه إلى الشمال تقريبا.
أغلب القرية
من الشمال.
بشمال شمال هذا الشارع.
نعم.
جيد، إذا كان لاحظكم من ممتاز بالنسبة للطرق المعبدة بجواركم عن القرى، قربكم من يافا وتل أبيب.
كل طرق فلسطين كانت طرق جيدة.
لا يعني حظكم بالنسبة لباقي القرى الفلسطينية، لأنه في قرى كانت تكون نائية بعيدة عن الطرق الرئيسية، وبالتالي كان بالنسبة لهم النزول للمدينة مسألة صعبة.
إحنا كان في تخدم هذه القرى من اللد ولغاية يافا شركة سيارات سلم المحدودة. أنا
سيارات ولا باصات؟
باصات. باصات كنا بنسميها سيارات.
نعم،
شركة سيارات سلم المحدودة هذه والدي أحد مؤسسيها وأنا كنت موظف فيها.
إذا والدك
والدي أحد مؤسسي هذه الشركة،
أحد مؤسسي هاي
الشركة، عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس إدارة.
عضو مجلس إدارة.
طيب، هاي الشركة كانت فقط أبناء قرية سلمة ولا كان في لكم شركاء بهاي؟
والله هذه في الأصل بس سلمة، ثم اشترينا شركة سيارات العباسية. لما اشترينا شركة سيارات العباسية دخل معنا 2-3 من أهل العباسية في الشركة. ثم لما وصلنا اللد دخل معنا واحد من اللد، إن مطابع الشركة العام هو أهل سلمة.
نعم. طيب، لما تحكي عن هاي
الشركة هي موجودة لا تزال الآن في رام الله، بتروح على جرزون، بتروح على شفنا،
حمل نفس الاسم،
حمل نفس الاسم، هي شركتنا.
طيب، الرجوع لهي الشركة، لما شو كان لغاية العام 48؟ شو كان عندها سيارات وشو؟
هذه تأسست عام 32.
نعم،
وكان فيها حوالي 20 باص.
20 باص؟
20 باص. نعم، وكانت تخدم كافة القرى اللي ذكرت فيها، بالإضافة إلى خط من يافا كان يوصل لجفنة، يمر من اللد، ثم يمر من أمام بيت مبالا، من أمام الدير طريف، الطيرة، كولة، المزارعة، من قبل المجدل يتجه إلى الشرق، ومر من رمتيس، ثم اللبن، ثم عبود، ثم أم صفا والحرش، ويجي عن بير زيت، ونهاية الخط كانت في جفنة.
جيد، جيد. طيب، يافا مدينة وفيها أيضا شركات مواصلات، يبدو أنه يعني كنتوا كمان تخففوا الضغط على يافا المدينة بوجود شركة زي هيك.
نعم، يافا كانت مقر الشركات كلها. يافا يعني ما بعرف لعلمك هي أكبر مدينة عربية كانت في فلسطين. عدد العرب في حيفا، حيفا كانت 175,000، 110,000 و65,000 عربي. القدس كانت 175,000، 75,000 عربي و 100,000 يهود. يافا 120,000 عربي صح. يعني أكبر كتلة عربية كانت موجودة في يافا. يافا كانت فيها الصحافة العربية كلها، الصحافة ما في إلا في يافا، ما كان في صحافة لا في القدس ولا في حيفا، الصحافة كلها في يافا. يافا كانت مؤرة الأحداث، يافا ترمتر تبع فلسطين. ولقرب سلمة من يافا ولحاجة الناس ينزلوا على يافا وإلهم مهن وإلهم متاجر وإلهم كذا، فالسلمي كانت تتأثر بالأحداث تأثر يافر هذا.
نعم نعم. طب وضع الشركة شو صار فيه يعني حكيت إنه لغاية الآن
موجود. طبعاً يعني رحنا لما طلعنا من اللد رحنا بسيط في اللد لما طلعنا من يافا رحنا بطلع 5-6 سنوات.
لما تحكي رحنا هي المقصود
بقيوا.
آه.
بقيوا ما قدر
بقي يعني حط اليهود.
في كرزات. لا في كرزات.
آه.
كرزات. ثم طلع حوالي 10 باصات أو 12 باص يعني على جفنا ورنتيس.
آه.
وصارت تشتغل من رنتيس تمر بعبود تمر بالقرى هذه وتروح لرمض.
جيد.
ولا تزال عامل.
جيد. طيب خارج إطار الشركة اللي حكيت لي إياها شركة باصات سلمة.
نعم.
كان في أفراد آخرين عندهم كتابهم الخاص.
كان في سيارة تاكسي. نعم. تاكسي صغيرة.
نتذكر ملكياتها لمين كانت؟
طبعا نتذكرها.
تفضل.
من سلمة معرفها بالواحد. كان في تاكسي لمحمود أبو هيبة. وكان في تاكسي لواحد اسمه محمد أبو سالم الشافعي.
نعم.
كان في تاكسي لواحد اسمه حسن الجباسي. كان في تاكسي لواحد اسمه محمود حسين أبو السلقان. كانوا يبيعوا ويشتروا وبعض مرات يبيعوا. ويجي يشتروا سواقين عندنا في الشركة وردوا يتركوا الشركة ويروحوا يشتروا سيارات ثانية.
كانوا يستخدموها لغايات النقل والاستفادة منها.
نقل. وفي عندنا مجموعة من الخطاطرة كان بسكوت سلمة مجموعة من الخطاطرة وهذولا في الأصل يعني كان عندهم إجماع كانوا بنقلوا صناديق البرتقال من البيارات على يافا على المينا.
نعم.
ثم فيما بعد استبدلوا الزبال بسيارات التركات. فكان عندهم مجموعة من التركات كان في حوالي 6-7 تركات كبيرة. كانوا بنقلوا الإدخال من البيارات وبنخطفوا بعبوه صابيق وبنقلوه على مينا يافا.
جيد. هذول إحدى عائلات سلم الخطر.
نعم.
نعم. طب كان في حد عنده ملكية خاصة للسيارات بمعنى انه يعني هاي سيارة خصوصي الي يعني بتستخدمها ولا ما كان عنده؟
كان مدير شركة سيارات سلمة مصطفى بن جد مملك سيارة خاصة.
نعم.
وكان في 2-3 مملك سيارات خاصة بس.
نعم.
اما لسهولة المواصلات وجودها لا حدا كان يعني يحاول يشتري سيارة خاصة من قيمته يعني.
نعم. طيب بدنا نحكي عن وضع العائلات الحمايل التعبير المناسب اللي كنتوا تطلقوه أو شو التعبير اللي كنتوا تستخدموه كنتوا تستخدموا دار فلان ولا حمولة فلان ولا
سلمة 4-4 الربع الأول اللي هو تألف من 5 عائلات أو 5 حمايل حمولة آل خالد اسم اسمه حمولة آل الخليل الشمالي حمولة آل رمح حمولة آل السودان حمولة آل عثمان هذه الربع الأولاني.
نعم.
الربع الثاني يسمى باسم المختار فيقال له ربع دار علي صالح بتألف من 3 عائلات رئيسية آل علي صالح آل صخر آل مش.
جيد.
الربع الثالث تسمى باسم المختار ربع دار أبو نجم بتألف برضو ب5 حمايل آل أبو نجم آل أبو حاشي آل العادل آل قنديل هذه ال4 حمايل الربع
الرابع
اللي هو ربع مختار ربع دار حماد تألف من دار حماد دار القبالي أو دار ياسين بسمعهم اسم واحد دار الناجي أو دار الشافعي بسمعهم اسم واحد برضو دار منصور ودار الحج حماد.
نعم. إذن هذا كان وضع العائلة.
في عائلة نصفها في دار ربع دار علي صالح ونصفها في دار حماد اللي هم الآن أبو العديد.
يعني موجودين في الربعين هذول. دار أبو العنين. جيد. الآن إذا بدنا
الأرباع بدي أقول لك كيف تشكلت.
سبب
تشكلت تخيش إنه كل ربع من الأرباع يأخذ ربع الأراضي في السنة. فكانوا في السابق ما في مساحة ولا في إفراز. كان كل ربع يأخذ جهة من الجهات الأربعة مثلا. ثم يتداولوا ثاني سنة يأخذ الجهة.
يبدلوا الناس.
ثم يتداول هكذا دواليك حتى يعني تتوزع الأرباع على كافة أراضي البلدة حتى لا يظلم يعني ربع أنه يأخذ وجه من الأوجه قد تكون أرضه
أفضل
أفضل من الثاني. المهم كانوا يتداولوا. فكان التوزيع السكاني بما يتناسب وملكية الربع.
طيب أفهم من هذا الكلام أنه أيضا هاي الأرباع كانت إلى حد ما متساوية العدد؟
لا مش متساوية العدد، متساوية الملكية بس.
بس بالملكية.
الملكية.
يعني ممكن يكون أحد الأرباع
أكثر
أقل عددا أو أكثر عددا من
زي مثلا ربع لضل علي صالح وضل صخر وضل بشتي ثلاث عائلات. لأنه ملكوا أكثر.
بالرغم من ثلاث عائلات عددا كانوا أقل من باقي الأرباع. نعم. وبالتالي كنتوا تتداولوا الأرض فيما بينكم الأرباع.
هذا حكي أيام تركيا.
نعم.
لما أجوا الإنجليز سووا مساحة سووا فراس سووا كذا.
وتحددت الملكية.
تحددت الملكية صار كل واحد يعرف أرض وين هي.
جيد. طيب مع احترامنا للجميع ولمقامات الجميع، بكل قرية دائما في وجوه رموز لهذه القرى. مين كان الوجوه الأبرز في هاي القرى على صعيد الزعامة؟ بعدين نحكي على صعود أخرى العلمية. والله في شيوخ أزهريين و...
سيدة كريم سامي كان فيها يعني وجهة تقدر تقول على مستوى من ناحية وطنية أو من ناحية قيادة الثورة كان قائد ثورات سلمة واحد قال موسى أبو حاشي.
موسى أبو حاشي.
هذا كان قائد ثورات سلمة بدءا من ثورة 36 ثم 38 37 من 38 ثم الحرب العربية
العالمية الثانية.
هذا كان رجل وطني على مستوى أهل بلد محمود وزعيم. ثم في واحد
وسمعته أيضا على صعيد المنطقة ولا
صعيد المنطقة.
نعم.
ثم واحد ثاني اسمه عبيد علي صالح. عبيد علي صالح اللي هو كبير عشيرة علي صالح. هذا الرجل كمان كان رجل يعني شبه قاضي عشائري وكان يعني وجيه على مستوى المنطقة. ثم كان مصطفى أبو نجم مدير شركة سيارات سلامة كمان هذا وجيه ومعروف وعلى مستوى المنطقة. ثم كان رئيس المجلس المحلي أحمد محمد صالح الخليل كمان هذا من المتعلمين شباب المتعلم اللي برز وكانه دور كانه شيء من المكان الحي. طبعا في مخافير وفي وجهة وفي شباب زعماء أقل إنما هذول على يعني التوب في الزعم.
جيد. طبعا على ذكر المخافير كان كم مختار بالقرية؟
أربعة مختار، كل ربع له مختار.
كل ربع له مختار.
كل ربع له.
ربعكم مين كان مختاره؟
ما قلت لك أنا علي صالح. اللي هو عبيد علي صالح ثم صار ابنه فيما بعد مفلح عبيد علي صالح.
يعني لغاية العام 48 مين كان ربعكم؟
مفلح ابن عبيد علي صالح.
مفلح.
لأنه عبيد القاعد. نعم. وصار مفلح.
طيب نأخذ أربعة أخرى.
دار أبو نجم كان الحاج نجيب أبو نجم أخوه مصطفى أبو نجم اللي هو ربع الأول اللي ذكرت لك إياه كان مختاره واحد يقول له موسى سودان. موسى سودان.
سودان.
سويدان.
سويدان.
نعم. سويدان. نعم.
نعم.
هذا ما في نابلس. اختلف الهجرة ما اختلف. ثم الربع الرابع اللي هو ربع بن حماد كان عبد الرحيم خليل حسن حماد.
جيد.
هذول الأربعة الخطيرة اللي في الباب.
نعم.
كان في عندنا طائفتين من سكان سربي الحكومة أحيانا يعني تبرز أحد أبناء هذه الطائفتين ليكونوا أعضاء في المجلس المحلي كوجوه لها.
نعم.
كان في عندنا واحد اسمه أبو سالم المغربي. أبو سالم المغربي هذا حتى كان القنصل الفخري لدولة تونس في سوريا، وكان من سكان سلمة،
من أبناء سلمة.
من أبناء سلمة.
نعم.
وكان في عندنا مجموعة من الغزازمة بعد حريق غزة عام 1911 ولا أدري بالضبط، طلع مجموعة كبيرة من أهل غزة وسكنوا سلمة.
نعم.
فكان عندنا برضو وجيه من الغزازمة يقال شعبان الناجي.
نعم.
كان عضو المجلس المحلي، وأبو سالم المغربي كان عضو المجلس المحلي.
نعم.
بالإضافة إلى
وضع المجلس البلدي كيف كانت بالانتخاب ولا كيف كان وضعه بالضبط؟
والله خليني أقول لك، إحنا مشكلتنا كانت إنه طالبنا بمجلس محلي يمكن من بداية الأربعينيات، لكن مستعمرة هتكفى، مستعمرة منتفيوري، مستعمرة
نيتر،
مش نيتر، مستعمرة رمضان جرب اللي منها شمال، هدول كان فيها مجالس بلدية محلية. المجلس المحلي إذا صار بده يعمل تنظيم للأراضي اللي حوله وضم هيله تنظيم، وبالتالي لا تستطيع المجالس الأخرى أنها تعتدي عليه. فهذه المجالس كانت تعتدي على أراضي سلمة وضم هيله، وبالتالي عارضوا في إنشاء مجلس محلي بسلمة. ضلينا لغاية 46 لما سمح إلنا في مجلس قرى ومش مجلس محلي، ليس له سلطة على أراضي.
جيد.
وقبلنا فيه مبدئيا لنطوره لمجلس محلي.
نعم. إذا مجلس قرى،
لأنه مجلس قرى بينما في قرى أصغر من سلمة مثل عباسين مثلا كان فيها مجلس محلي.
نعم. إذا كان الاعتبار
سلمة فيها مؤسسات كثيرة، إلا المجلس المحلي كانت السلطات اليهودية تعارض في وجود مجلس محلي في سلمة.
والبريطانيين كانوا يتجاوبوا مع هذه الرغبة. نعم. نعم.
المجلس المحلي رئيس أعضاء الانتخاب، المجلس القروي رئيس أعضاء بدأ صف صف ويجعل الداخل قام مقام أنه أكثر إسلام وعين
تعيين. وبتدخل اعتبارات عديدة عاد وحدث ولا حرج. طيب كان في مضافات، شو التعبير اللي كنتوا تستخدمونه؟ مضاف ولا مقعد؟
مضاف المقعد نفس الحاجة. تنتين مستعملات.
مستعملات.
كل عائلة عندها مضافة فيها.
كل ربع ولا كل؟
كل ربع. العائلة المترأسة الربع إلى مضاف. بالإضافة إلى بعض العائلات الخاصة يعني فيها. هذا مقعد خاص فيها.
نعم.
مش مضافة عامة. مقعد خاص. البضافة هي لجميع الناس.
نعم.
المقعد خاصة بالعائلة ذاتها بس.
نعم. طيب المجلس القروي اللي كان موجود كان في له المبنى، وبالتالي كيف كان وضعه يعني ضمن بناء معين؟
منها خسير. منها يعني 46 صار
وافقوا عليه بال 46.
46 ومع الأسف 48 احنا اطلعنا يعني في 47 نشأة حتى الأحداث بيننا بيننا قبل أن يستكمل هيكله، قبل أن يستكمل يعني
ما قيض له أنه يمارس مشاكل
ليش خدمات مع أنه يعني سلمة باستثناء القرى كان فيها مياه توسع على الدور،
شبكة مياه فضة. راح نحكي بالتوصيل إذا كان عندكم شبكة مياه، لأنه هاي المسألة مميزة.
يعني عندنا تنظيمات كثير ممتازة، لكن مع الأسف مش عن طريق مجلس محلي أو عن طريق مجلس الحاجة فرضت علينا ننشئها.
مبادرات فردية.
مبادرات فردية نعم. حتى كنا بننشئ كامل.
معناته وجود مجلس محلي عنده كان ممكن يطور ويرتقي بالقرية بشكل مختلف. طيب أستاذنا الفاضل بدنا نأخذ استراحة دقائق، كنت بحديثنا ويعطيك ألف عافية.
الله عافية.